وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وقد غدا التنافس في المال بدل التنافس في التعاون وتقديم العون للمحتاجين والقيام بأمر المسلمين، وليس هذا إلا هلاكا محققا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. فأي شيء أفسد من حرص المرء على ماله مقابل نسيانه أو تناسيه عما يأمر به ربه؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهل كان شعارنا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ متفق عليه. وإن هذا لا يتأكد في مقدم البرامج الدعوية أو محرر زاويتها الذي ينبغي ألا يكون همه ما سيقبضه من أجر بعد تقديم كل حلقة أو كتابة كل موضوع، وإنما عليه أن يكون مستجمعا فكره وأحاسيسه وخبرته فيما سيقدمه من أفكار وحسن أداء لتبليغ دعوته على الشكل المطلوب وتوصيل رسالته إلى القراء أو المستمعين أو المشاهدين بكل صدق وإخلاص، وألا يحول بينه وبين تقديم مادته عرض دنيوي. ثالثا: التزود بالتقوى ومجاهدة النفس. على كل منا أن يقبل على نفسه فيهذبها ويجاهدها حتى تكون مطيعة لله ورسوله، خاضعة لكل ما جاء به الإسلام من أمر ونهي. فالنفس تهوى حرية بلا قيود، وتريد مطالب بلا حدود، ولا بد من السيطرة على هذه النزعة الكامنة التي لا تنفك تطالب بالمعصية والخروج على المبادئ المستقيمة. وإن الاستسلام لله والتجرد عن الذات إزاء شريعة الله هو المطلوب، وهجر المعاصي والابتعاد عن الشبهات مما لا بد منه حتى يتفرغ الداعية للتبليغ ولا يكون مقيدا بمعاصي تقف في طريقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومن كمال مجاهدة النفس ردعها عن فضول المأكل والمشرب والملبس والكلام والشهوة، فلا إفراط ولا تفريط، بل اعتدال ووسطية. ولا يدع المؤمن مجالا لدخول الشيطان في قلبه وإلقاء وساوسه الخبيثة في نفسه، ويراقب نفسه في كل مرة ولا يتساهل معها، فإنها أمارة بالسوء، ويتوب من كل ذنب وهفوة قام بها سهوا أو عمدا، ويقلع عنها ويندم عليها ويعزم على عدم العودة إليها. وقد أثنى الله تعالى على من توفرت فيه صفة التوبة وغيرها من المحاسن التي تدل على تقوى المرء وصدقه وإخلاصه في طاعة الله وتبليغ دعوته. يقول تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالمطلوب من الداعية أن يداوم محاسبة نفسه، وأن يفكر إثر كل عمل ونهاية كل يوم بما قدم من إيجابيات وسلبيات، فيداوم على خيرها ويقلع عن شرها. إنه بذلك يكون رابحا منتصرا على نفسه، محققا لأمر ليس بالقليل. ومجاهدة النفس تبعث في النفس الطمأنينة، وتخلصها من الأنانية والكبرياء والأبغان والأحقاد، ثم إنها تطرد القلق والاضطراب من الفكر الذي لا يفتأ يندم ويأس على ما فاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وتأدية العبادات المفروضة هي أولى الطرق التي ينبغي أن يفكر بها المؤمن عندما يريد محاسبة نفسه وتزكيتها، إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه الإمام البخاري. ثم تأتي الخطوات التالية التي ينبغي أن يثابر عليها الداعية لأهميتها وتأثيرها في العقيدة والسلوك، ومن ذلك الذكر، به يجاهد المؤمن نفسه ويروضها على طاعة الله تعالى. وقد كان من التوجيهات الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقد أثنى عز وجل على أهل الذكر بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فاذكروني أذكركم. وليعلم الداعية أن الذي لا يذكر الله كالميت الذي لا حركة فيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. رواه البخاري. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا يكاد يخلو عمل يقوم به إنسان من ذكر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الأستاذ رفاعي سرور عن فائدة الذكر للداعية: وفي الذكر حماية للداعية من الآثار الذهنية المترتبة على الشعور بالتناقض بين التصور الذي يعيش في ذهن المسلم وبين الواقع الجاهلي الذي يعيش فيه المسلم. والإنسان بطبيعته يحاول التخفيف من وطأة التناقض بين تصوره وواقعه بخيال ذهني يترتب عليه أكبر ضرر يقع على عقله. والذكر باعتباره استيعابا للطاقة الذهنية بصورة شرعية صحيحة، فإنه يحمي هذه الطاقة من أن تتبدد في خيال يبعد عن الواقع ويضعف التفكير ويقلق النفس ويجمد الحركة. وبالالتزام بمنهج التربية وتحقيق صفة الربانية يكون المسلم الحكيم، وتنشأ دلائل الحكمة في أسلوب الدعوة من خلال سلوك الدعاة وتصرفاتهم السليمة ومواقفهم الصحيحة. والعبادات كثيرة غير الذكر، مثل نوافل الصلاة والتطوع في الصيام والتهجد وقراءة القرآن الكريم في تمهل وترو، ومطالعة الكتب الدينية، وبخاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بكل هذا يزكي نفسه ويصفيها ليرقى ويعرج بها إلى السمو والطهارة. والمحافظة على العبادات تصرف الإنسان عن الأخلاق السيئة وتطبعه على الحسنة منها، وتنبهه من غفلات كثيرة، فلا ينسى واجبه وتأدية وظيفته في الحياة، ولا ينسى قائده العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم وما كان يقوم به ويؤديه، فينزجر عن المعاصي والإضرار بالناس، ويسارع إلى عمل الخير، ويوفقه الله تعالى إلى الأعمال الصالحة والحكمة في القول، ويؤيده ويحفظه من السوء. وقد ورد في حديث قدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وإن الهدف من مجاهدة النفس هو الوصول إلى تشكيل قلب سليم بما ينعم الله تعالى به من فضله على من اهتدى من عباده، وهو ما ذكره عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا ما يوصل إلى الصفة الجامعة الشاملة التقوى، والتي هي أجمع صفة لبيان إيمان المرء وصلاح أمره، وتكفي شهادة الله تعالى له: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أولياؤه إلا المتقون، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. رابعا العزم والثبات. إذا فتشنا بطون التاريخ عن أولئك الذين حولوا مجراه وأزالوا الأخطار المحيطة بشعوبهم وأعادوا الحياة والثقة والإيمان إلى أممهم وبعثوا فيها روح الجهاد ونفخوا فيها روح العمل، فإننا لن نجد حركة إصلاحية قديما أو حديثا قامت بعمل كبير إلا ووراء هذه الحركة رجل داع إلى الله، صحت عزيمته وقويت إرادته وملكت عليهم دعوته قلبه وفكره واستولت على مشاعره وعواطفه وتفكيره، فهو يعيش بها ويعيش لها، إذ قد اختلطت الدعوة بدمه ولحمه فلا تفارقه ولا يفارقها، وقد وهب للدعوة حياته وجهده وماله ووقته. إذن فإن قوة الإرادة والعزيمة من أهم ركائز شخصية الداعي التي يجب أن تهزأ بالعقبات والمكائد وتكون ثابتة راسخة. وما أكثر ما اشتهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحاط به المشركون من كل جانب وضيقوا عليه الخناق وأرادوا منعه من تبليغ رسالته: لقد قال كلمة تعجب لها الجبال الرواسي وتتفتت أمامها عزائم الرجال الأبطال. قال لعمه أبي طالب: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. إنه لم يترك هذه الدعوة ولو تخلى عنه عمه أو كل من في الأرض، فيكفي علمه أنه على حق وأنه مبعوث رحمة للعالمين ليخلصهم من دنس الشرك ولوثة الباطل وطغمة الظلم. وإنه لدرس يحدد مستوى الثقة بالنفس للداعية الإسلامي الذي يحمل بين جنبيه دعوة عظيمة هي الوحيدة التي تكفل سعادة البشر في الدنيا والآخرة. ولنا أسوة حسنة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تواجههم المحن من قبل المشركين والمكائد والخيانات من جانب اليهود والمنافقين، فقد عذبوا تحت حرارة الشمس المحرقة وعلى الرمال المسجورة، ووضعت على صدورهم الصخور العظيمة، وجلدوا بالسياط وجريد النخل، وسجنوا ومنعوا من الطعام والشراب، وظلموا في أموالهم وأولادهم، ونفوا إلى شعاب مكة الجرداء، وهاجروا إلى الحبشة والمدينة فرارا بدينهم، تاركين أوطانهم وأفلاذ أكبادهم وما جمعوه من مال، وثبتوا في معارك فاصلة وكانت أعدادهم قليلة، فمنهم من استشهد ولم ير عز الدولة الإسلامية، ومنهم من انتشر في بلاد الإسلام الواسعة ليعلم الناس ويبلغ دين الإسلام، ومنهم بقي يذود عن حياض الإسلام على جبهات القتال البعيدة، ومنهم من أصبح حاكما أو واليا يحكم بما أنزل الله، وهم في كل مرة يمثلون العزة والأبوة والثبات على المبدأ وعدم اللين فيما يمس كرامة عقيدتهم. وصدق الله العظيم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أليس هذا بكاف على أن يجدد الداعية العهد ويشمر عن ساعد الجد ويقوم بهمة ونشاط لتصحيح مسار الإنسانية والقضاء على التيارات الهدامة وقلب الأوضاع الفاسدة؟ إن الداعية الحق هو الذي يؤمن بمبدئه حق الإيمان ويدافع عنه بكل جرأة وصمود، ولن تثنيه عقبة أو مكيدة، فإن لم يكن كذلك فلن يستطيع المضي في هذا الطريق، بل سيصطدم ويقع على جنبات الطريق. إن ثقة الداعية بنفسه وبما يدعو إليه إنما هي منبثقة من إيمانه العميق ورسوخه في قلبه واستيلائه على جميع شعوره وأحاسيسه، وإن عزيمته وقوة إرادته في هذا كله هي التي تمنح دعوته النجاح والفلاح بتوفيق وتأييد من الله تعالى. خامسا التطبيق العملي أو الالتزام. من الصفات المهمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية التزامه بما يقول وعمله بما يدعو إليه وانتهاؤه عما ينهى عنه، فلا يأمر بأمر إلا ويأتيه، ولا ينهى عن منكر إلا ويجتنبه، ولعل إقبال الناس على الداعية لا يكون إلا إذا كان ملتزما ومثالا لما ينصحهم به، فالقدوة والأسوة أدعى إلى الاتباع من القول، والنفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه. وقد تبرأ شعيب عليه السلام من مخالفة قومه إلى ما حذرهم منه فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى العمل بما يأمر به عندما يرى إحجاما أو تململا من قبل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. مثال ذلك نكاح من كن أزواجا لأدعيائهم، فقد كان خرق هذه العادة كبيرا في ذلك الوقت، وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تزوج بزينب رضي الله عنها بعد أن فارقها مولاه زيد رضي الله عنه ليمتثل أصحابه للأمر. وأيضا بعد انتهاء أمر صلح الحديبية أمر صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر الهدي للتحلل من العمرة، فلما لم يجد امتثالا قام عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. إذن فالتزام الداعية خير أسلوب يشق به طريقه للتأثر والاستجابة. وقد ورد توبيخ وتهديد ووعيد شديد لمن لا يعمل بقوله، فقد روى زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. فالمؤمن يعتبر ويتعظ ويتنشط للعمل ويسارع إلى الحق ويبتعد عما ينهى عنه. إذا أمر بالصدق كان أبعدهم عن الكذب، وإذا دعا إلى التعاون وفعل الخير كان أبسطهم يدا وأسخاهم نفسا، وإذا دعاهم إلى صلاة الجماعة كان أكثرهم التزاما، وإذا دعا إلى الجهاد كان في مقدمة الصفوف. والالتزام في مواطن العمل يكون له تأثير كبير، فالداعية العامل في مصنع يكون مثال التفاني والإتقان في عمله، والتاجر يكون بعيدا عن صنوف الكذب والغش في المعاملات، والأستاذ يكون قدوة لطلابه في تقديم ما ينفع من العلم والتشويق فيه، والأب والموظف والعسكري والحاكم يعمل بكل إخلاص فيما لا معصية فيه. وربما يعود إخفاق كثير من الدعاة إلى أنهم لم يستطيعوا أن ينسجموا بسلوكهم مع الواقع الذي يدعون إليه، فكم من عالم لا ينتفع بما يدعو إليه لأن علمه في واد وسلوكه في واد آخر، وهيهات أن ينفع غيره لأنه أدعى إلى إصلاح نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه. إن القول إذا لم يصدقه العمل، وخاصة في مجال الوعظ والإرشاد، فإنه إهدار لقيمة هذا القول واستخفاف بمعانيه، سواء أكان داعية بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل إعلامية جماهيرية. فعلامات الصدق والإخلاص والالتزام تظهر في قسمات الوجه وتظهر في السيرة الحسنة والسمعة الطيبة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ويلكم يا علماء السوء، لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمر ويمسك النخالة، فكذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم، ويحكم إن الذي يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد ألا يصيبه، كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. وما أصدق قول أبي الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. المبحث الرابع: حاجة المجتمعات إلى الدعوة الإسلامية. فقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها في قلوب المسلمين وغير المسلمين عندما تولى زعامة القيادة الإسلامية قادة غير أكفاء عقيدة وعملا وخلقا وتربية وتهذيبا، ولم يكن عندهم من روح الدعوة والجهاد في سبيل الله ما يستطيعون به القيام بحمل هذه الدعوة، وانعكس هذا الأمر على المسلمين، فأخلد الكثير منهم إلى الملذات والترف والنعيم، واتسعت ساحة الجمود في مناحي الحياة كلها، وصار الضعف والتخلف ينشب أظفاره بينهم، مما أدى إلى طمع عدوهم بهم وانتقامه منهم. واقع المسلمين اليوم: بعد هزيمة الغربيين في الحروب الصليبية ما فتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين ويبثون بينهم التفرقة ويصدونهم عن الإسلام بشتى الوسائل، منها أولا إرسال المبشرين ليدعوا المسلمين ولا سيما الجهال والأحداث والطبقة الفقيرة إلى دينهم وإغرائهم بالوظائف والأموال والمناصب. ثانيا بث دعاة الإلحاد ليشككوا المسلمين في دينهم ونبيهم وكتابهم، وهدفهم إخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا في دينهم. ثالثا فتح بيوت الدعارة والفساد وشرب الخمور وإباحة الخلاعة والسفور تحت رعاية قوانينهم وأنظمتهم وباسم الحرية، تلك الكلمة البراقة الخداعة التي تستهوي الجهلة ولا سيما الشباب الناشئين المجردين من سلاح الإيمان والمعرفة. رابعا فتح المدارس النصرانية وترحيبها بالطلبة المسلمين ومساعدة المعوزين، وهي مدارس تعلم لغتهم وعلومهم وآدابهم وتطفح كتبهم بالطعن في شريعة الإسلام وتشويه حقائقه الدينية والتاريخية والاجتماعية وغيرها. خامسا استيلاؤهم على المعارف في الأقطار التي رزأت تحت نير استعمارهم حتى جردوا مناهجها من العلوم الإسلامية وشحنوها بالدس والافتراء ومسخ حقائق الإسلام وتشويه تاريخه، ومجدوا تاريخ أبطالهم وملأوه بمحاسن آدابهم وحضارتهم. سادسا إرسال البعثات إلى الدول الأوروبية ليتخرجوا من مدارسها وجامعاتها التي مزجت علومهم بالسقيم والصحيح فآبوا وقد تخلقوا بأخلاقهم، فكان من حصيلة أعمالهم الإغوائية تلك الأعمال الخبيثة والطرق الشيطانية التي سلكها المستعمرون ومن لف لفهم ودار في فلكهم، أن كثر الفسق والفجور في المسلمين وأعرضوا عن الشريعة الغراء، وألغيت الأحكام في أكثر البلدان الإسلامية باستثناء الأحوال الشخصية، وحلت محلها القوانين الغربية التي تبيح الربا والخمر والخنا وتقضي على الفضائل وتشجع الرذائل، وبرز الملحدون والمشككون في الأديان والناقدون لها على العموم، وخصوا دين الإسلام بمزيد من الغضب والانتقاد ليهنوه في نفوس المسلمين ويخلعوا عنهم ربقة الدين. ومن حصيلة أعمالهم الإغوائية أن بلينا بناشئة من الأغرار ممن نهلوا من مناهل الغرب وتثقفوا بالثقافات الأجنبية وبهرتهم الحضارة الغربية وأعشتهم ببريقها الخداع ودهشوا لكشوفاتها العلمية وصناعاتها الحديثة وأنظمتها الجديدة، فذهبوا يقلدونهم ويتمسكون بعاداتهم ويتخلقون بأخلاقهم ويسبحون ويكبرون لحضارة الغرب وعلومه، ويرون أن لا حضارة إلا هذه الحضارة الباهرة وأن علومهم هي العلوم النافعة، ويحثون الناس على الأخذ بأنظمتهم وعاداتهم وإن كانت في الوقت نفسه جائرة ولو كانت عاداتهم سافلة وأخلاقهم رذيلة. وما ذلك كله إلا لجهلهم بحقيقة الدين الإسلامي وأحكامه وخصائصه. أما عرفوا أن تقدم الغرب ومدنيته وحضارته كانت بفضل علماء المسلمين ومعاهدهم العلمية، فقد نهلوا من معين علومها الإسلامية وما يحث عليه الإسلام من علوم تجريبية، وأخذوا في تنميتها ونشرها، وشغلوا أوقاتهم وعقولهم في هذه العلوم ليتقدموا ببني جلدتهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما المسلمون فقد أخلدوا إلى الراحة والكسل، وانشغلوا بالخلافات الجانبية، فرجعوا إلى الوراء، وطبق فيهم قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن المسلمين اليوم يعيشون في ضياع، لأنهم تركوا مبادئهم الأصلية وتنكروا لقوتهم الحقيقية. وإن أول كارثة أصيبت بها الأمة الإسلامية هي فساد عقيدتها وإصابتها بلوثات مادية جانحة زرعت الشك والإلحاد في نفوس أبنائها، وعملت مع الأيام على إشاعة المفاهيم والآراء اللادينية، مما عرض روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة، مهدت بعدئذ لظهور الاتجاهات الإلحادية وتسلطها على بلاد المسلمين ومقدراتها، ومن ثم محاربتها للإسلام ودعاته. ونتيجة لفساد العقيدة انحرفت الأخلاق وساء السلوك، ونزلت بساحة الأمة الإسلامية الكوارث والنكبات من كل جانب، وغدا المسلم تائها يتخبط في الظلام وكأنه لا يدري ماذا يفعل وكيف يبصر. فباسم الفن تقام دور اللهو والفجور، وتكشف المرأة عن عورتها دون حياء أو خجل، وتصرف الأموال الضخمة في هذا السبيل، بينما الكثير من البشر في حاجة إلى لقمة العيش لسد المعدة وقطعة ثياب لغطاء العورة. وباسم الثقافة تستورد المبادئ والمذاهب الهدامة، وإذا ما أراد غيور على دينه الرد على المفتريات لا يستجاب له. وباسم الحرية ترتكب المنكرات ما ظهر منها وما بطن، وباسم الاقتصاد تفتح أماكن الخمر والميسر على مصراعيها، وتكون معيشة الإنسان على أساس التعامل بالربا. لقد استشرى الفساد بإقصاء القرآن عن منصة الحكم، فأضحت السياسة لعبة بيد الحكام يغيرون مبادئها كيفما بدا لهم، ويحكمون في الناس دون أن يرعوا في الله إلا ولا ذمة، وينشر الإعلام كل أكذوبة فيها مصالحهم، ويكتمون الأفواه ويقيدون الأيدي، ويروجون للباطل أيما ترويج، ومن وراء كل فكرة ضالة معادية للإسلام الثلاثي الرهيب: الشيوعية واليهودية والصليبية. وإن التيارات الفكرية المعارضة للإسلام الموجودة داخل العالم الإسلامي تتمثل في التيار اليساري أو الماركسي، وهو موال للمعسكر الشيوعي، والتيار الليبرالي، وهو تيار علماني وموال للمعسكر الغربي، ثم التيار القومي، وهو أيضا تيار علماني ينادي بفصل الدين عن الدولة. أما واقع الفرق المنشقة على الإسلام فأبرزها وأخطرها البهائية والقاديانية. أما الأولى فهي دين جديد مخالف للإسلام كل المخالفة، ولا يزعم دعاتها أنفسهم أنها من الإسلام. أما الثانية فهي فرقة مارقة تدعي نبوة جديدة بعد أن ختمها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تحاول جاهدة أن تلتصق بالإسلام وأمة الإسلام، وكلتاهما تحظى بمساعدة القوى المعادية للإسلام. وهكذا تغيرت الأحوال، وأصبح المسلمون يوجهون الضربات إلى أنفسهم عندما سكتوا عن الحق وخنعوا إلى الذل، فهانوا في نظر غيرهم، وإذا دعاهم داع إلى العزة ورفعة الإسلام استهانوا بدعوته واستكانوا ووضعوا أصابعهم في آذانهم، ورضوا أن يكونوا أذلة للكافرين المتحكمين. وبذلك ضعف المسلمون عن الدعوة إلى الله تعالى والتبليغ الذي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعت الدعوة بضيائهم. لقد أهملنا الدعوة والتعريف بالإسلام حتى بين المسلمين، إن في أطراف البلاد الإسلامية من لم يعرف من الإسلام إلا الشهادة والصلاة على انحراف في أدائها. وهكذا كان التقاطع والتدابر من أسباب جهل المسلمين بدينهم، فضلا عن أن يوفروا أحكامه لغيرهم ويبلغوا رسالة نبيهم في الآفاق. ولكن مع ذلك استمر الإسلام ينتشر، لأنه في ذاته حقائق تدعو بذاتها، وفيها برهان صدقها ودليل العرفان بحقها. يقول الأستاذ فتحي يجن: ولم تكن الأمة لتصل إلى ما وصلت إليه عبثا، بل كان ذلك حصاد إدبارها عن الله وتمردها على حاكميته وتنكرها لمنهجه في الحياة، وبالتالي عودتها إلى الجاهلية الأولى من جديد. والحقيقة أن هذه الردة التي أصابت المسلمين كانت نتيجة طبيعية للمؤامرات التي تكاتفت فيها على هذه الأمة معاول الهدم في كل مكان، فمن حركات شعوبية إلى اتجاهات مادية إلى مخططات صهيونية إلى جمعيات ماسونية إلى أقلام استخبارات أجنبية وإلى ما لدى هذه الجهات والاتجاهات من إمكانيات مادية ووسائل إعلام. ولقد عانت الأمة من جراء هذا وكابدت الأمرين، ورأت برهان ذلك في كل شأن من شؤون الحياة، فحياتها الاجتماعية تعفنت من كثرة ما عمها من فواحش وموبقات، وحياتها الاقتصادية أجدبت بسبب فشل النظم الوضعية الحاكمة وعجزها عن تحقيق العدالة والرفاه. ولقد رأت برهان ذلك وكذلك في ضعفها وتفرق كلمتها وانقسامها ثم انهزامها في معارك متلاحقة مع دولة مسخ وعصبة من شذاذ الآفاق. نظرة في واقع الدول غير الإسلامية: إن مما يحز في النفس ويحزن القلب ما آلت إليها البشرية اليوم من جاهلية جديدة في ثوب قشيب من العلوم التكنولوجية التي تبهر العقول. وبذلك أضحت النفوس متلقية للمدنية الحديثة بما فيها من خير وشر، مشدوهة الأعين مرتخية الأعصاب، تريد أن تلحق بقطار السرعة المذهلة في كل شيء، والتي لم تدع مجالا للتفكير المتأني الرزين، وهي عمياء عما ينتظرها من أودية عميقة تفتح دهاليزها لدمارها وانحلالها. والسبب هو إغراقها في المادية البحتة واقتصارها على تلقي نتائج الفكر البشري دون أن تتلقى تعليماتها من دين الله الحق، وكذلك سيطرة النزاعات والمطامع العصبية على عقول قادة العالم هناك دون أن يردعهم خوف من الله أو خوف من الحساب عندما يسألون عن أعمالهم يوم الدين بما سببوا للإنسانية من حروب وأنشأوا مذاهب هدامة تزيغ القلوب وتخرب الضمائر وتفسد العقول. وإذا علمنا أن المذاهب السياسية هي التي تفرض وجودها اليوم وتحكم بموجبها البلاد وتخضع بقوانينها الشعوب، فإنها تتمثل اليوم في شيوعية ورأسمالية واشتراكية وديمقراطية وديكتاتورية على تعدد مدارسها واختلاف تطبيقاتها. والنظامان الشيوعي والرأسمالي يأخذان بالنصيب الأكبر من هذا الحكم. أما الرأسمالي فإنه يقوم على إعطاء الحرية المطلقة للفرد في التملك والاكتساب والتصرف والربح كيفما شاء، ثم إنه يحتكر ويجلب الثروة عن طريق الربا أو الميسر دون أن يكون هناك ما يردأه، ولهذا النظام قوانينه الخاصة يرجع إليها في مظنها. وإطلاق هذه الحرية يذكي روح الأنانية الفردية في المجتمع ويصطدم بمصلحة الجماعة، كما أن هذا النظام يجلب الشقاء للبشر بتوليده الحقد والبغضاء بين الأغنياء من جهة وبين الفقراء والطبقات العاملة من جهة أخرى، وينعدم في مجتمع تحت هذا النظام روح التعاطف والمواساة والتكامل، فهو ينظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي مجرد من الميول الروحية والجوانب الأخلاقية والغايات المعنوية. وإن من أول ضحايا هذا القانون العمال والمستهلكون، فهو أبدا يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر من الساعات الإنتاجية من العمال لقاء أقل قدر ممكن للأجور، وبذلك يكون الاتجاه دائما إلى زيادة الأرباح على حساب الأجور. وأما النظام الشيوعي فإنه يقوم على مبدأين أساسيين هما المادية والجدلية، فالحياة عندهم كلها مادة، حتى التاريخ يفسرونه تفسيرا ماديا، وهو بعكس النظام الرأسمالي تماما، فهو لا يقر الملكية الفردية من ثروة أو وسائل إنتاج، بل إن جميع ذلك يكون في يد الحكومة، وتسخر الفرد كما تسير الآلات الميكانيكية والحيوان، وليس له إلا ما يملأ بطنه ويكسو جسمه. والمذهب الشيوعي الماركسي ينكر وجود الله والمغيبات كلها، ويعتبر الدين خرافة وأفيون للشعوب، وهو قرين الصهيونية في نزعة السيادة على العالم ونشر الإلحاد واستعمال العنف والوحشية لفرض حكمه. والنظرية الشيوعية دين رسمي متعصب لا يقبل الجدل ولا يسمح بالمناقشة، وكل شيء في الدولة الشيوعية لا بد أن ينبثق من العقيدة الماركسية ويتمشى معها، فالعلم يجب تسخيره لتثبيت الفكر المادي والمنادات بأزلية الكون ومادية الحياة، والأدب والفن لا بد أن يلتزما بما سمي الواقعية الاشتراكية، ووسائل الإعلام شغلها الشاغل تمجيد النظرية وإطراء النظام والإطناب في شرح إنجازات الثورة والتشهير بمخالفيها. وهكذا في كل شيء تريد الشيوعية أن تفرض نفسها عقيدة ونظام حياة ومصدر تشريع وأساس علم وفكر وفن وأدب، فهي فكرة جاهلية متكاملة تقابل تماما الدين بمفهومه الحقيقي الشامل، وتريد أن تحل محل العقيدة الدينية في مجالات الحياة ونشاطاتها. وتحت جحيم هذين النظامين وغيرهما من الأنظمة الدكتاتورية أو حتى التي تدعي الديمقراطية وتتزين للناس وتخدعهم بالشعارات البراقة الجوفاء، تحت هذا كله عاشت المجتمعات الحديثة حياة كلها خوف وقلق، وذاقت من أنظمتها ما تتنكر لها الفطرة وتمجها العقول السليمة والضمائر النقية. فقد تحولت أوروبا النصرانية إلى جاهلية مادية، وأصبحت لا تؤمن في الحياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة المادية، وفي الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة، وفي الحياة الاجتماعية إلا بالوطنية المعتدية والجنسية الغاشمة، وثارت على الطبيعة الإنسانية والمبادئ الخلقية، وشغلت بالآلات واستهانت بالغايات ونسيت مقصد الحياة. وبجهادها المتواصل في سبيل الحياة وبسعيها الدائب في الاكتشاف والاختبار، مع استهانتها المستمرة بالتربية الخلقية وتغذية الروح، وجحودها بما جاءت به الرسل، وبإمعانها في المادية وبقوتها الهائلة، مع فقدان الوازع الديني والحاجز الخلقي، أصبحت فيلا هائجا يدوس الضعيف ويهلك الحرث والنسل. لقد أصيبت مجتمعاتها بأدواء خلقية واجتماعية وفكرية عديدة، منها شيطانان قويان كما يقول العلامة المودودي يجرانها إلى ما فيه الهلاك، أولهما شيطان قطع النسل والآخر شيطان القومية. فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على أممها وحكوماتها، وإن الأول قد قلب عقول رجالها ونسائها فجعلهم يستأصلون أنسالهم بأيديهم، والآخر سلب أكابر ساستهم وقادة حربهم قوة التفكير السليم والتدبير الصحيح، فهو يبعث فيهم نزعات الأثرة والمسابقة والتنافر والتعصب والحرص والطمع، وبذلك يقسمهم ويفرقهم شيعا متعادية متحاربة ليذيق بعضهم شدة بعض. ولا يغيب عن ذهن القارئ النبيه ما باءت به أوروبا من انتشار المخدرات فيها وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع والاقتصاد والأخلاق، وما تسببه من جرائم وحوادث فظيعة، وكذلك انتشار الأوباء الجنسية الخطيرة كالزهري والإيدز نتيجة الاختلاط والعري وما يسمونه بحرية المرأة، وكذلك الروابط الأسرية وما آلت إليه من التفكك والانهيار، وحوادث السرقة والاغتصاب والانتحار والأمراض العصبية، إلى غيرها مما تصبحنا وتمسينا به الإحصائيات من نتائج وخيمة ورهيبة على عالم الإنسان. ف فقد جاء في إحصائيات نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 1984 ميلادي أن 19308 جرائم قتل ارتكبت في الولايات المتحدة عام 1983، أي بمعدل جريمة كل 27 دقيقة. وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، أشارت الإحصائيات إلى أنها كانت ترتكب بمعدل جريمة كل 7 دقائق، أما حوادث السرقة فكانت ترتكب بمعدل حادث كل 63 ثانية، 31 ثانية بالنسبة لحوادث سرقة السيارات. وقد بلغ إجمالي جرائم القتل عام 1982 21012 جريمة، أي بمعدل جريمة قتل كل 25 دقيقة. وبالنسبة لجرائم الاغتصاب فإن المعدل لم يتغير، أي أنها كانت ترتكب بمعدل جريمة كل 7 دقائق، بينما كان معدل ارتكاب حوادث السرقة 59 ثانية، 30 ثانية بالنسبة لحوادث سرقة السيارات. وجدير بالذكر أن 39.8 مليون من الأمريكيين تعرضوا لاعتداءات في عام 1982. ويستفاد من دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 31% من النساء القاطنات في المدن الكبرى يخشين من السير بمفردهن حتى في أحيائهن في وضح النهار، وإن كثيرات من النساء الأمريكيات استعضن عن المشي بتعلم الكاراتيه لحماية أنفسهن من الرجال. أما المجتمع الشيوعي فإنه يعيش في كابوس مظلم من كبت للحرية ولجم للأفواه وتقييد للعقول، فلا حرية للرأي أو التعبير، وإن مجتمعا ركيزته الحقد وقوامه التجسس وطابعه الذعر والإرهاب لا يمكن بحال أن يكون مجتمعا إنسانيا سليما، وأن يكون كذلك وهو يهدد قيمة الإنسان وكرامته في مقابل زيادة الإنتاج، ويجعل الغرض الأساسي لوجوده هو الكدح في معسكرات العمل أو المزارع الجماعية. إن الحزب الشيوعي الذي يتحكم في أقوات الناس ويعلق سيفه الرهيب فوق رؤوسهم يملك فرصة أكبر للتحكم في أخلاقهم وعاداتهم، ويعتمد أن يصوغ البشر في قوالب معينة. وقد صرح المارشال تيتو في إحدى خطبه موجها كلامه للشعب قائلا: لقد تركنا لكم الخمر والنساء فخذوهما واتركوا لنا السياسة. وكان الخطب أسهل لو تركت المرأة في النظام الشيوعي للرجل في حدود الفطرة البشرية، بل إنها متروكة لرياح العبث والقسوة معا، فالشيوعية تعد الزواج وما ينشأ عنه من آثار البرجوازية وبقية من تقاليد العصر الإقطاعي التي لا تليق بمجتمع عمالي متقدم. تبقى الأم المسكينة محرومة من غرائز الأمومة والحب والعطف على الأولاد، مقهورة مكبوتة تحت جحيم هذا النظام وطبيعته الصارمة، ولا تسأل عن حال الأولاد، فالمحاضن لهم بالمرصاد، حيث تزيد المجتمع وباء ودمارا بحرمانهم من العطف الأبوي والحنان الأموي. وربما كان المجتمع الشيوعي أسوأ حالا من نده الرأسمالي، إذ إنه دائما يعيش تحت شعور دائم بالهلع والرقابة البوليسية والشك والحذر من كل إنسان، حتى أفراد الأسرة الواحدة لا يمكن أن يقوم بينهم تواد وتفاهم كاملان كما يكون بين خلق الله الآخرين. فشل الأنظمة الوضعية. وهكذا نجد أن الأنظمة الوضعية الحالية قد فشلت فشلا ذريعا في أنظمتها من جميع نواحي الحياة، ويتوقع كثير من علماء الاجتماع أن تسقط الحضارة الحديثة هاوية على عروشها، لأنها غير مبنية على أسس إنسانية سليمة. ولعل ما يحدثنا به الأستاذ المودودي خير دليل على ما نقول. إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة، يقصد المادية، قد مقتوها وأصبحوا يتذمرون منها، لأنها خلقت في كل ناحية من نواحي حياتهم مشاكل وعقدا لا يسعون لحلها إلا وظهرت مشاكل جديدة. ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا وتطلع فروع كثيرة ذات شوك. فهم في معالجة أدوائهم وإصلاح شؤونهم كمعالجة الداء بالداء وناقش الشوكة بالشوكة. إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية. إنهم حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية فنبعت الدكتاتورية. أرادوا أن يحلوا مشاكل الاجتماع فنبتت حركة تذكير النساء وحركة منع الولادة. أرادوا أن يشرعوا قوانين لاستئصال المفاسد الخلقية فاشرأبت حركة العصيان والجناية. فلا ينتهي شر إلا إلى شر، ولا فساد إلا إلى فساد أكبر منه. ولا تزال هذه الشجرة تثمر لهم شرورا ومصائب حتى صارت الحياة الغربية جسدا مقروحا يشكو كل جزء أوجاعا وآلاما، وأعي الداء الأطباء واتسع الخرق على الراقع. الأمم الغربية تتململ ألما، قلوبها مضطربة وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياة، ولكنها لا تعلم أين معين الحياة. إن الأكثرية من رجالها لا تزال تتوهم أن منبع المصائب في فروع هذه الشجرة، فهم يفصلونها ويستأصلون من الشجرة ويضيعون أوقاتهم وجهودهم في قطعها. إنهم لا يعلمون أن منبع الفساد في أصل الشجرة. ومن السفاهة أن يترقب الإنسان أن ينبت فرع صالح من أصل فاسد، ولكنهم لما نشأوا قرونا في ظل هذه الشجرة وبأثمارها نبت لحمهم ونشز عظمهم، كلت أذهانهم عن أن يعتقدوا أصلا آخر غير هذا الأصل يستطيع أن يخرج فروعا وأوراقا صالحة سليمة. وكلا الفريقين في النتيجة سواء، إنهم يتطلبون شيئا يعالج سقمهم ويريحهم من كربهم، ولكنهم لا يعلمونه ولا يعلمون مكانه. والنظام الشيوعي كذلك، إنه ينافي الفطرة الإنسانية في أكثر جوانبه، ويقوم على القهر والغلبة والإكراه والعنف، وليس على التفاهم والمحبة والرضا. إنه يعاني تفسخا فظيعا وشقاء مريعا في مجتمعه، وهو مجتمع منحل ومذعور إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر في أمل حقيقي للخلاص. ويجدر هنا أن ننبه إلى موقف الماركسية من الإسلام، فقد بقي عداء الماركسية للدين قويا علنيا فترة طويلة من الزمن، حتى إذا ما بدأت أطماعها تمتد إلى ديار الإسلام اتخذت موقفا مرحليا تهاون فيه الدين ولا تهاجمه، وتتملق فيه أتباع الدين طمعا في استمالتهم وكسب تأييدهم، وتزيد على ذلك دعواها أن من الممكن بل من الواجب عقد نوع من التوفيق بين الإسلام والماركسية. وهذه دعوة في غاية الخطورة، قد ينخدع بها بعض السذج والأغرار. فالإسلام دين له نظامه الخاص في مختلف جوانب الحياة، وما يفرضه الإسلام من حلول في هذه المجالات المتعددة يختلف جذريا عن الحلول الماركسية. فالقول بالتوفيق بين الإسلام والماركسية هو محاولة للجمع بين نقيضين لا يلتقيان، وإن الواقع العملي يفضح هذه الأكذوبة ويصم دعاتها والمروجين لها بالنفاق والخداع والوصولية رغبة في تخدير المسلمين حتى يتمكنوا هم من السيطرة على تقاليد الأمور. إن تاريخ الماركسية منذ البدء يؤكد أن عداءها للإسلام هو أشد وأقسى من عدائها لأي دين آخر. ولعل السبب في هذا ما تراه من تمسك المسلمين القوي بعقيدتهم، وأن العدالة الاجتماعية في الإسلام هي أكمل مما تدعو إليه الماركسية. وإليك بعض الشواهد التاريخية. ففي التركستان قتل الماركسيون سنة 1934 ميلادي 100,000 مسلم، ونفوا 300,000 مسلم، ومات 3,000,000 جوعا بعد أن استولوا على محاصيلهم. وفي بلاد القرم قتلوا 100,000 مسلم جوعا في عام واحد 1921. وفي الصين صدر منشور في أكتوبر عام 1966 ميلادي يدعو رجال الحرس الأحمر أن يهاجموا أكثر الأعداء تخفيا الذين يقومون بنشاط ضد الحزب الشيوعي أي المسلمين، ويوجه المنشور حديثه إلى المسلمين قائلا: دمروا مساجدكم، أحرقوا القرآن، كفوا عن الصلاة، ادرسوا أفكار ماو الزعيم الصيني، إذا لم تندمجوا سنطردكم وندمركم. وفي يوغوسلافيا قتل الشيوعيون 24,000 مسلم عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة. وما يقوم به الماركسيون من حكام أثيوبيا ضد شعب إريتريا المسلم لا يزال يتردد صداه كل يوم. وما فعله الماركسيون في الصومال المسلم من إحراق العلماء المسلمين ويفعلونه اليوم في عدن المسلمة لا يحتاج إلى تعليق. وما نبأ أفغانستان عنا ببعيد، فكيف نصدق دعوتهم إلى التوفيق بين الإسلام والماركسية وصداقتهم للمسلمين، وهم إذا مكنوا في الأرض أهلكوا الحرث والنسل ودمروا المساجد ومزقوا المصاحف وأحرقوا المسلمين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وإذا كنا ننبه إلى هذين النظامين وننقدهما لانتشارهما ووجود قوة تحميهما، فلا يعني إعفاء بقية الأنظمة الوضعية من ذلك. فالديمقراطية نظرية سياسية ذات فلسفة خاصة ومنهج علمي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعسكر الرأسمالي وتتآزر معه في تحقيق أهدافه. والديكتاتورية أو حكم الفرد نظرية سياسية لها مفهومها وتصورها لنظام الحكم، وهي مشدودة بأواصر المعسكر الاشتراكي ممتزجة به لحمة وسدى. وكذلك الأديان الباقية من يهودية ونصرانية وبوذية وغيرها، فهي لا تحمل أي نظام للعالم، إنما هي عقائد وأفكار منحرفة مضللة. وقل مثل ذلك في الجمعيات السرية كالماسونية وغيرها ذات الشعارات الخداعة والأهداف المشبوهة وأكاذيب وضلالات يشهد بها الواقع. حاجة المجتمعات إلى الدعوة الإسلامية. بعد الإيجاز في بيان فشل الأنظمة الوضعية نصل إلى حل حتمي، ألا وهو أن الإنسان ليس كفءا لوضع أي نظام يحكم به الناس، بل لابد من معرفة الأحكام والتشريعات من رب العباد، فهو الذي خلقهم وخلق الكون والحياة كلها، وعلم أنهم قاصرو العقل والحواس وبحاجة إلى تشريعات ربانية لا تخطئ ليعيش في ظلها الناس أمناء مطمئنين. فأرسل الرسل وأنزل الكتب وختم الرسالات بالإسلام الذي رضيه للعباد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كانت الأيدي الخبيثة قد أبعدت الإسلام عن مسرح الحكم في عشرينات هذا القرن وأقامت الحديد والنار على كل من يطلب إعادته، فإن نهضة إسلامية كبيرة انبثقت في هذه السنين تنادي بحلول فجر جديد يضيء الكون كله. وما على الدعاة إلا أن يبينوا لبني قومهم أولا ضرورة الرجوع إلى دينهم، ويذكروهم بتاريخهم المجيد وقوتهم التي لا تقهر عندما يكونون مسلمين حقا، ومن ثم يبينون للناس في أدنى الأرض وأقصاها الحل الإسلامي الحاسم والجذري لمشكلاتهم ومشكلات الحياة جميعا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالمجتمعات هذه الأيام تعيش مرحلة قاسية من الخوف واليأس، وهي تبحث عن نظام يكفل لها سعادة الروح والجسد معا، وما أسرع الإسلام إلى تلبية ذلك. إنه لا يغفل لحظة وفي أي خطوة عن فطرة الإنسان وطاقاته، وهو المنهج الوحيد الذي يتميز بأنه يحقق كرامة الإنسان ويمنحه الحرية الحقيقية ويطلقه من عبودية العباد إلى عبودية خالق الناس والكون. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومن ميزاته أيضا أنه مبرأ من نتائج الهوى الإنساني وضعفه أو رغباته الشخصية. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومنهجه يتناسق مع نظام الكون كله، ويقوم على أساس من التفسير الشامل للوجود ولمكان الإنسان وغايته في هذا الوجود. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ونظرته إلى الإنسانية على أنها واحدة لا يفرقها عن بعضها جنس أو لون أو غير ذلك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن أحكام الإسلام لما تتعلق به شاملة لنواحي الحياة والسلوك الإنسان، وهي أولا أحكام العقيدة الإسلامية، وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه هي الأمور الاعتقادية. ثانيا أحكام الأخلاق، وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلى به المسلم وما يجب أن يتخلى عنه كوجوب الصدق وحرمة الكذب. ثالثا أحكام تتعلق بتنظيم حياة الإنسان بخالقه كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات. رابعا أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه على أنواع: ألف أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة إلى آخره، وتسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. ب أحكام تتعلق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة، وهي التي تسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدني. جيم أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات. دال أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخولهم إلى إقليم الدولة الإسلامية، والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي يلتزمون بها، وهذه الأحكام تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.